إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 23 من شهر صفر لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الرابع من سورة الأحزاب. تكلمنا في الجمعة الماضية عن غزوة الأحزاب، واليوم سنحاول أن نتكلم حول هذه الآيات، نفس هذه الآيات التي قلناها في الجمعة الماضية، نحاول أن نعلق عليها ونتوقف عندها ونتدبر بعض المعاني في وصف هذه الحالة التي كانت في هذا الجو الرهيب وهي حرب الأعصاب، غزوة الأحزاب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يجدون البأس إلا قليلا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذا المشهد القرآني العظيم الفاضح لهذه الأنفس المهترئة المتذبذبة المخربة في بنية المجتمع وهو يواجه الصعاب وحرب ستستأصل هذه الدولة الجديدة. الله فضحهم في هذا التصوير القرآني حالة من الرعب وحالة من الفزع، ولكنه ركز على هذا الصنف من الناس وهم في كل زمان ومكان. الله يمتن على هذه الأمة ويمتن على بصفة خاصة هؤلاء الذين واجهوا هذه العاصفة هذه الغزوة الشرسة التي جاءت لتستأصل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان من الله وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن الله يمتن عليهم اذكروا نعمة الله وأنتم الآن في الراحة، كيف كان حالكم من قبل؟ هذه الجنود والأحزاب التي أكثر من 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوكم، اذكروا نعمة الله، من الذي ردهم ودفعهم وهزم الأحزاب وحده إلا الله سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليهم ريحة، هذه الريح التي قالها صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا، أي ريح الصبا، وأهلكت عاد بالدبور. هذه ريح خاصة، وقلنا لكم إن الريح كانت تقلب قدورهم وتكفأ هذه القدور وتطفئ نيرانهم وتقتلع خيامهم، وجيش المسلمين لم تتعرض له هذه الريح، مجرد برد عادي. نعم برد شديد قر شديد، ولكنه ليس كحال هؤلاء الذين تقتلع خيامهم. هذا نوع من أنواع جند من جنود الله سبحانه وتعالى، لما علم فيهم الإخلاص نصرهم الله تعالى. إذ جاءوكم من فوقكم، الذين جاءوا من فوقهم هم الأحزاب، يعني قريش وكنانة ونجد وغطفان وكل وسليم، كل هؤلاء الذين جاءوا تحالف قوى الشر ليستأصلوا النبت الغرس الصغير وهو نبت الإيمان في هذه الدول الجديدة. كل قوى الشر جاءت لتستأصلها، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وكانت المحنة أسفل منكم هم بنو قريظة بعد أن نقضوا العهد وخاف المسلمون على ذراريهم، لأن قلنا لكم أن الرسول وضع النساء والأطفال في حصن فارع وقريبا من قلاع بني قريظة، منطقة بني قريظة من اليهود، فعلما أنهم نقضوا العهد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يعني أنتم محاصرون الآن من قوى الشر. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. إذن لما علم المسلمون بأن هناك نقضا وأن بني قريظة قد نقضوا العهد وتحالفوا مع هؤلاء الشريرين، هذه قوى الكفر التي جاءت لتستأصلهم، إذن فهم محاصرون في الداخل والخارج، والتخريب في الداخل سيكون شديدا، هم الذين سيفتحون هذه الأبواب، حصن طرواد الذي سيدخلون منه، هذا الطابور الخامس الموجود أيضا وهم من المنافقين. المسألة ليست سهلة، حتى لا نظن أن الصحابة كانوا ملائكة نورانيين وأنهم ليسوا بشرا، الله خلقهم هكذا بشرا، يحسون ويشعرون ويتألمون ويخافون، لكن الذي كان يعصمهم والذي كان يردهم هو إيمانهم وقوة إيمانهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الله وصف هذه الحالة حالة من الرعب والفزع
لدرجة أنهم لما علموا أن انظر إلى 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 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته الأخبار تقول إن بني قريظة قد نقضوا العهد. هذه الأخبار والجيش يعمل والناس تشتغل بالنبل ليل نهار ويأتيه الخبر سرا، طبعا لم يشاع الخبر، يأتيه سرا أن بني قريظة قد نقضوا العهد. أرسل أولا الزبير، فالزبير طبعا كبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له في ذلك أبي وأمي، أي معناها أنهم نقضوا العهد، لأنهم لو لم ينقضوا العهد كان قال له إن بني قريظة لم ينقضوا العهد يا رسول الله وهم على العهد والوعد معنا، لكنه قال له في ذلك أبي وأمي، ففهمها رسول الله فأرسل السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج، وأرسلهما ليستبينا ويتبينا هل نقضوا فعلا، نقضت قريظة العهد، وفعلا لما ذهبوا إليهم شتموا في رسول الله ومزقوا الصحيفة وأهانوهم وتكلموا كلاما سيئا قبيحا. ولما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع هؤلاء النفر السفراء الذين جاءوا ليتحسسوا الأخبار، قالوا لرسول الله يوم كيوم القارة ويوم عضل، يعني يقصد مثل مسألة يوم الرجيع، ولكن بمصطلح كان مصطلح سر يعني حتى لا يفهموا عامة الناس، يعني مصيبة كمصيبة ما حدث، يعني دليل أنهم نقضوا العهد. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيأ الناس وبين لهم أن الأمر إن شاء الله سيكون لله سبحانه وتعالى، وشدد الحراسات أكثر وأرسل حراسات أخرى على حصن فارس حتى لا ينقض هؤلاء ولا يغير على المسلمين فجأة. لكن هؤلاء لهم ذرية ولهم أولاد وهم بشر يشعرون وهم يقاتلون مع رسول الله في الحدود هنا، لكن في الداخل في الجبل الداخلي يا الناس في رعب أيضا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، معنى أن القلوب تبلغ الحناجر معناها أن الأمر صار صعبا لدرجة لا تطاق، الناس في هلع وفأو ويخشون على ذريتهم، ومنهم من يخشى أن الإسلام سيستعصل وأن الدعوة هذه الدعوة التي أنقذهم الله بها من ظلمات الجاهلية ستضيع ستنتهي. هذا هو إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، أي أن هناك ظنونا كثيرة. الذين الصحابة كانوا يظنون بالله الظن الحسن كما قال ابن كثير، كانوا يظنون أن الله ناصر دينه وأن هذا الدين بالغ وأن هذه البشارات التي بشرهم بها هي واصلة إن شاء الله إلى بقاع الأرض كما قال إلى ملك كسرى وقيصر وإلى اليمن وإلى المغرب وإلى كل هذه البقاع. لكن هذه السلة المؤمنة هي كانت توقن، هؤلاء يظنون هكذا. حتى بعض المسلمين الذين لم يكونوا منافقين ولكن ضعاف الإيمان كانوا أو حديث عهد بالإسلام كانوا يظنون أن الإسلام سينتهي، وهذا هو خشيتهم، هذا سر خشيتهم ووجلهم أن الإسلام سينتهي. ولكن هؤلاء أصحاب الإيمان الراسخ القوي كانوا يعلمون أن بعد العسر يسرا، وتظنون بالله الظنون. لكن المنافقين وهم قسم آخر، يعني هناك قسمهم الجيوش الجرارة التي جاءت تحاصرهم، وفي الداخل بنو قريظة، وفي صفهم في بين الذين يقاتلون ومن بين الذين يحفرون ويشتغلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع المنافقين. هؤلاء هم الذين كانوا يظنون ماذا هو الله فضحهم وماذا تعللوا وكيف كانوا. وهؤلاء أصحاب الألسن يتكلمون في وقت الرخاء بكلام ويتكلمون في وقت الشدة بكلام. الله صور هذه الأنفس، عراها، فضحها، بحيث أننا نرى هؤلاء في كل زمان حتى في زماننا هذا كأننا نتكلم عن أناس نعرفهم اليوم. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك إذن الأمر لم يكن صعبا ولم يكن سهلا، لدرجة أنه من شدة الحراسات التي كانوا، كان الصحابة يطوفون بحراسات ليلية يداومونها، الرسول يجعل مجموعة مجموعة تطوف وتكبر في المدينة حتى تشعر الناس بالقوة، وحتى الأعداء عندما يرسلوا أعواء عيونهم فإنهم يشعرون أن المدينة فيها حركة وكثرة، وكانوا يطوفون بالمدينة بالليل ولم تكن هناك أنوار أو شيء حتى لا يفطن إليها العدو. ولكن تخيل ذات مرة اصطدمت هذه المجموعات مع بعضها، يظنون أنهم جاءوا من جهة شرقية والآخرون من الجهة الغربية أو من الجنوب، فظنوا أنهم أعداء. انظر إلى الدليل على مدى الجو الرهيب الذي كانوا يعيشون فيه، اشتبكوا مع بعضهم وهم لا يعرفون، وكان شعارهم لم ينقذهم إلا الله سبحانه وتعالى بشعارهم المتفق عليه، قالهم حميم لا ينصرون. لما قالوا هذا كفوا، بعد ذلك ذهبوا إلى رسول الله فطيب خاطرهم ودعا لمن أصيب بجراحة أو من قتل منهم أنه شهيد إن شاء الله. لكن هذا يدل، هذا الاصطدام الذي رواه بعض أهل السير يدل على مدى المعاناة، لدرجة أن الناس المسلمين اصطدموا مع بعضهم البعض من كثرة الدوريات التي كانت تطوف حول المدينة في الداخل والخارج وحول حصن فارع. هذا كله لماذا؟ لإشعار الكفار أن المدينة قوية، ولإشعار الناس أيضا العجزة والذين لا يستطيعون ولا يجدون حيلة، هؤلاء الناس يشعروا أن المسلمين قوة وأنهم يقظون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم هذه أطراحهم ويشارك هذه المآسي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل هذا الجو كان يشاركهم. ألم يشاركهم رسول الله في حفر الخندق؟ ألم يرتجز معهم وينشد ويعلي صوته؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. هذا ورسول الله يقول علينا، هم يقولون هكذا ورسول يقول أبينا علينا هكذا، يعني يعلي صوته من باب شعر. هذا الجو في هذا الجو، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ منه، هذا زيد بن ثابت كان شابا صغيرا يحفر مسكين شغال في ورديته أو في شغله كما يقال في عمله، يشغل لأنه في الخندق، فنام مرة ومعه سيفه، كان معه السيف نائم، فجاء أحد الصحابة ذو الفكاهة والدعابة حد الدعابة، فجاءه ورآه مستغرقا في نومه فأخذ منه سلاحه، أخذ منه سلاحه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الرسول بيمر عليه فوجده نائم ولا يجد سلاحه، قال له أبا رقاد أين سلاحك؟ غفلت نمت وضاع سلاحك أبا رقاد، يعني يا الرقاد يعني النائم، يا أبا النوم يعني. قال أبا رقاد أين سلاحك؟ ضاع سلاحك، يعني أصابتك سنة من النوم لأنك استغرقت في النوم أبا رقاد، أين سلاحك؟ فقال والله لا أدري يا رسول الله. أين الرسول نادى من أخذ سلاح زيد بن ثابت؟ قال له أنا يا رسول الله. أحد الصحابة قال له أنا يا رسول الله الذي رأيته نائما دعبته أخذت على سنة. فنهى رسول الله أن يروع المؤمن حتى ولو على سبيل الدعابة، يعني لا يكون في معسكر مثلا وفي حراسة يأتي أحد الإخوة الظرفاء يروح مستل سلاح الأخ من باب الدعابة، يعني يبحث لي. هذا رسول نهى عن ترويعه، رغم أنه دعب الصحابي إن الشاب الصغير قال له أبا رقاد نمت وضع سلاحك روح زين، يعني من مثل هذا. هذا هو الجو، الجو الذي كان الرسول يتعامل مع الناس لا يمنيهم بشيء إلا إن الله سبحانه وتعالى إن صبروا سينصرهم الله، هذا فقط، لا يعطيهم شيء، لا أغذية ولا أطعمة، أكثر حاجة كرامات معجزات تجري على يديه. وهذه كانت ليس كل حال، يعني كل يوم الرسول يعني لهم معجزة وكرامة مثل التي حدثت لجابر، لا لا لا، هذه أشياء كانت كلما اشتد بهم الجوع تأتي مثل هذه النفحات فقط، لدلالة على أنهم كلما صبروا سيأتي الفرج. هذه دلالة على الفرج، يعني الكرامة التي تأتي والمعجزة التي تجرى على يد رسول الله عندما يذهب إلى بيت أحد الصحابة أو يكسر الطعام والماء مثل هذا، هذا من باب أن الفرج قادم لا محالة. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، يعني كلما ضاق الأمر استحكم، حتى عند أهل الأصول يقولون كلما ضاق الأمر اتسع، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل أنك ترتج عندما تقرأ الآية، كأن شيئا يردك. هذه زلزلة شديدة، هذه أول دولة في تاريخ الإسلام، هذا المشروع الأول، لم تكن دولة بالمعنى ولكن هذا هو المشروع، الغرش النبت الأول سيستأصل. إذن الزلزلة لابد أن تكون شديدة، وكل الدنيا ضد هؤلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال أرسل إلى غطفان، وقال له، قال للصحابة أرسلت إلى غطفان، يستشير الصحابة على أنه علم دليل على الزلزلة وصلت بهم وأن الأمر صعب وجلل خطير. أرسل إلى غطفان وقال لهم ليفاوضهم أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرحلوا عن التحالف. الرسول يريد أن يفكك التحالف، يعمل فتنة كما يحدث، يعني يخلي هذا يضرب في هذا. قال لو أعطيك نعطيكم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن ترحلوا عن التحالف، يحصل التحالف يقوض. فاستشار الصحابة فقال له سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، قال له السعدان يا رسول الله أهذا رأي وحي أم رأيك عن هوى نطيعك؟ لو كان المسألة مسألة رأي هوى ممكن نتناقش فيه، أو لو أمرتنا خلاص، لو وحي ملزمين خلاص لا 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 مناقشة في الوحي. لكن لو كان رأي من باب أنك تخاف علينا وتشفق علينا من باب الرأفة والرحمة، فلا والله يا رسول الله، هؤلاء كنا وهم في الجاهلية. أي انظر إلى عزة المسلم حتى في الاستضعاف، حتى في مرحلة الضيق، حتى في مرحلة الزلزلة والشدة، يقول يا رسول الله نحن كنا وغطفان هؤلاء في الجاهلية سواء، وما كانوا عندما يكون بيننا وبينهم حرب ما كانوا يستطيعون أن يأخذوا منا ثمرة واحدة إلا قرا أو ضياء، قرا يعني ضيافة أو بيعا يعني بالبيع. لا نعطي والله بعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثلث ثمار المدينة، لا والله، قاتل وسنقاتل معك يا رسول الله حتى نستأصلهم. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم رسول الله وقال امضوا على بركة الله، وقال له ارجع يا أخا غطفان، فلا اتفاق ولم يأمر ولم يتفق، ومزق الصحيفة وقال له ارجعوا فلن نتفق معكم، بيننا وبينكم الحرب، خلاص انتهى. لأن الرسول اطمأن إلى أن الصحابة رضوان عليهم لم يتضعضعوا، ويريد أن يختبر إيمانهم، إنني أشفقت عليكم لما علمت أن العرب رمتكم بقوس واحدة، قوس واحدة يعني يستأصلكم، ضربة رجل واحد يعني يهدوكم اتحاد ضدكم، يعني أراد أن يقوض هذا الاتحاد وهذا التحالف، فيعرض على ثمار ثمار المدينة. طبعا بعض هؤلاء المتشكعين وبعض المتميعين في عصرنا الحديث يأخذون هذه الحادثة ويبتشرونها عن سياقها ويقولون الرسول كعرب، الرسول عرض مشورة ولم ينفذ، الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم في هذه الحالة ولم يمضي. إذن فالعبرة فيما آخر وحي لرسول الله أنه لم يمضي، فقال لهم الحرب بيننا وبينكم، لكنهم يقولون لقد عرض، يعني مجرد هذا العرض فإنه معناه أننا نأخذ مثل هذا العروض في مثل هذه الحالة، فإن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، ومن هذا من رسول الله أنكم تعطونهم بلاد المسلمين وتسلمونها بنسائها ورجالها وعبيدها وأرضها وسمائها وتقولون أن الرسول أعطى ثقة، الرسول بيعطي الثلث ثمار المدينة، يعني بعض الثلث اللي هي الخراج يعني المزارعة، يعني يأخذوا نصيب من التمور يعني. طب انتم تعرضوا كل، انتم عارضين البلاد والعباد وكل حاجة، يعني ما علاقة هذا بهذا؟ تبيع بلاد المسلمين وأراضي المسلمين وتقتلون المسلمين. والرسول عرض وفي النهاية هو لم يوافق، النهاية الرسول لم يوافق وقال بيننا وبينكم الحرب وانتهى، وهذه مسألة أخرى. إذا هذا يدل على ماذا؟ على أن الرسول شفقة منه وصل الأمر أنهم زلزلوا زلزالا شديدا، بل إن الأمر وصل، انظر إلى هذا الوصف لتعريت الصنف وهم الطابور الخامس المنتشر في الأمة، وهم ما أكثرهم للأسف الشديد. هؤلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا معدل ابن قشير ومجموعة من وأوس بن قيظي ومجموعة من هؤلاء المنافقين قالوا إن رسول الله يقول إنكم ستملكون وتأكلون كنوز كسرى وقيصر وتفتحون باب اليمن، وها نحن لا نستطيع أن نذهب إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله، ها يقولون ذلك إلا غرورهم. يتكلمون تخيل في ظل جو وقت حرب، ليست مسألة سهلة في وقت الحرب، يمنع مثل هذا الكلام لأنه يضعضع وينشر الفشل والهزيمة في نفوس الناس ويقوض الجبهة الداخلية. هذا ممنوع أيضا، مثل هذا انتشار مثل هذه الهزائم والأنفس، لكن هذا انتشر. يعني المسألة إذا كان المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا، فمرض المنافق، المنافق هذا تصوير سيأتي أيضا آخر غير هذا، هذا هو الذي أشعره تكلموا به. ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طبعا هذا الكلام يؤثر في من؟ يؤثر في المسلم حديث عهد بالإسلام، يؤثر في الناس، لأن المسألة حرب وخوف ورعب وقريش حصران ولا يعرفون متى سينتهي هذا الحصار. وهناك بنو قريظة اتحدوا أيضا مع هؤلاء، مع بني النظير وبعض اليهود الآخرين، واتحدوا مع هؤلاء قوى الشرك الوثنيين، يعني من يسمون بأهل الكتاب وأهل الأوثان اتحدوا جميعا على المسلمين. هذا هو التصوير من الداخل والخارج. وهناك أيضا نفر دخلوا الإسلام ظاهرا وهم المنافقون، ويبطلون البغضة والكراهية والحقد على الإسلام والكفر، فهؤلاء ظهر نفاقهم ونجم ما في صدورهم. كانوا في الأول يتكلمون كلاما معسولا ويقولوا تسمع لقولهم، هؤلاء لم يتكلموا كلامهم جميل حل، لكن هؤلاء هم الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هناك طائفة من هؤلاء المنافقين أيضا، انظر هذا الجو الرهيب والرعب، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يعني إذن طائفة أخرى من المنافقين يقولون يا أهل يثرب، يا أهل المدينة ارجعوا من ارجعوا من عند رسول الله، يعني دعكم من هذه الجبهة ارجعوا. تخيل لما أمر وصل الأمر هكذا يعلنون ارجعوا يا أهل يثرب يا سكان المدينة. ها هذه ما يسمى فتنة، يا سكان المدينة يعني أنتم أصل البلد، هؤلاء دخلاء عليكم، هؤلاء المهاجرين، ها يقصدها إن هؤلاء المهاجرين دخلاء عليكم، يا أهل مد يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم عند رسول الله، يعني هذا فارجعوا، ارجعوا إلى أهليكم ودراريكم، ارجعوا حيث نحن نعيش في الظلال، وما دخلنا نحن بهذه الحرب. معنى ذلك لكنهم يتعللون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويأتيه بنو حارثة مجموعة كانوا ضعاف الإيمان، هؤلاء من قسم أيضا كان فيهم النفاق مستشري ومنتشر كثير. كان جاءه بنو حارثة وأوس بن قيظة يقولون يا رسول الله إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للأعداء، نريدك أن تأذن لنا أن نرجع لحراسة بيوتنا. لا يوجد حارس لبيوتنا، بيوتنا مكشوفة يا رسول الله للأعداء. يقول له الصحابة الذين هم جوارهم يعرفونهم: لا يا رسول الله، قد كذبوا، إن بيوتهم محروسة وليست مكشوفة وليست بعورة. هؤلاء يريدون أن يهربوا من المعركة. وصف الله حالهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ إن يريدون إلا فرارا. فنحن لو سرنا سنترك أبناءنا وبناتنا، وربما الزوجة ستتزوج غيري، وربما تحدث فتنة للأولاد. هذه المعوقات والمثبطات التي تثبط الإنسان على أن يذهب إلى سبيل الله. إن بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ يعني الله يفضحهم ويكشف كذبهم ويرد عليهم: ما هي إن بيوتنا عورة مكشوفة. يعني وما هي؟ الله الذي يقول ذلك. وما هي بعورة؟ يعني ليست مكشوفة أصلا للأعداء. إن يريدون إلا فرارا، يريدون الهروب من المواجهة أصلا والمعركة. ولو دخلت، انظر إلى هذا الوصف، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت، أي لو دخل الأعداء الكفار ديار المسلمين واجتاحوها وطلبوا منهم الكفر، قال لو ادخلوا في جنة لآتوها، لدخلوا زرافات ووحدانا. يدخلوا في الكفر بدون تردد. هؤلاء ربنا يفضحهم. هذا ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني من كل مكان، جاءهم الجيش وجاءهم من الطيران ومن الفوق وهنا ويستحوهم من كل مكان، ثم سئلوا الفتنة. الفتنة هنا يعني سئلوا الكفر، سئلوا أن يدخلوا في دين الكفار، لا أتوها. سلموا على الداخل بدون تردد، لا أتوها. الله يقول لا أتوها بلام التأكيد، أكيد سيدخلونها. يعني لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا، يعني يدخلون في دين الكفار ويحيونهم: انتوا اخواننا واحنا احبابكم واحنا معاكم، واعطونا فيزا واعطونا ونعيش معاكم، وانتم يعني اللي حررتونا، انتم المحررون، انتم الذين حررتمونا من الطواغيت، انتم الذين معنا. هم لو يقتلون اخوانكم، لا هؤلاء اعداء أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا اقتلوهم، مزقوهم، دمروهم، افعلوا أي شيء، لهم ليسوا إخواننا. من قال لكم ذلك؟ أنتم إخواننا وأحبابنا وأنتم محررون، افعلوا ما شئتم بنسائنا وافعلوا ببناتنا، اغتصبوا، انتهكوا، افعلوا كل ما تريدون، فأنتم المحررون. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. يعني إلا يسيرا هنا قد يكون معناها إلا يسيرا يعني مجرد وقت قليل، يعني إن يتردد ثم يدخلون كلهم مرة أخرى، يدخلون بأكثرهم مرة أخرى في هذا الشرف من الناس الذي كان يعيش في وقت رسول الله، وقت المحنة، وقت الأحزاب. هذا هو سبب الزلزلة، وإلا لماذا يزلزل المسلمون هكذا؟ وزلزلوا هنالك، ابتلي المؤمنون، اختبروا ومحصوا وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا كأنه تقديم تأخير، لأن الله يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي عندما ابتليتم وزلزلتم زلزالا شديدا أرسلنا عليكم جنودا، فأرسلنا على هذه ريحا، هذه الريح اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، ونصركم الله سبحانه وتعالى وحده، وليس منكم، أنتم مجموعة ضعاف. لو حسبناها بالمقارنة المادية، جيوش جرارة أكثر من 10,000 مع جبهات داخلية فيها مستشري فيها النفاق، إذن من السهل. وذلك ما أصعب حاجة على المسلمين يواجهونها الجبهة الداخلية ما يسمى هذا الطابور الخامس من هؤلاء الذين أسماؤهم يتكلمون بألسنتنا ويحسنون الكلام المعسول. هؤلاء المنافقون بين قوسين هم الذين يستقطبون ويستدعون ويستقون بأي كافر محتل لأراضي المسلمين، هم الذين يكسبون في هزيمة المسلمين. لكن الله سلم مع رسول الله لما علم أن هذه العصابة المؤمنة مؤمنة بحق، وأن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس كأحد. الأمر نعم المسلمون هزموا في أحد بعد أن تخلوا وخالفوا تعاليم رسول الله، ولكن الله سلم ثم ردوا إلى المدينة مرة أخرى وثم استجمعوا قواهم مرة أخرى. أما لو هزموا في الأحزاب ما قامت للإسلام قائمة أصلا. هذا هو سر هذه النعمة وسر هذا الامتنان من الله تعالى. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. هؤلاء بنو حارثة كانوا في أحد، كاد الفشل مع بعض القبائل الأخرى أن يفشلوا نظرا لضعف إيمانهم، لكن الله سلم وامتن عليهم وأنزل رحمته فردوا إلى صوابهم مرة أخرى ولم ينهزموا، يعني كادوا أن يفشلوا. ولذلك لأنهم كانوا قبل ذلك في بدر يقولون لو قاتلنا معكم لو قلتم لنا لرأيتم منا أننا نحن الرجال وأهل الحلقة وأهل الحرب. لما جاءوا في أحد كادوا أن يفشلوا. الله أعطاهم فرصة للتوبة، قالوا عاهد الله أي غزوة أخرى أو أي حروب أخرى سنقاتل ونبلي بلاء حسنا يا رسول الله. جاءت غزوة الخندق في السنة الخامسة، مرت سنون، يعني المفروض كانوا الآن قوية شوكتهم وقوية إيمانهم، المفترض هكذا. لكنهم ماذا قالوا؟ يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. ويذكرهم الله بالعهد، هذا العهد الذي عاهدوه من قبل، قالوا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. الآن يولون، الآن ينهزمون، الآن يتخذون هذا بيوتهم يقولون إن بيوتنا عورة من باب تكأ للهروب من المواجهة والعدم القتال مع رسول الله. ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. عهد الله مسؤولا أي أن الله سيسأل كل من عاهد وتعهد مع الله تعالى بشيء فإن الله سيحاسبه يوم القيامة على ما عاهد. لماذا؟ أنت قلت لا أولي الأدبار، أنا سأنصر رسول الله، والآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منك النصر ولا تنصره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يرجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لم يتركهم الله تعالى هكذا، بل إن الفضيحة مستمرة والتعرية مستمرة. انظر، قل لن ينفعكم، ماذا تريدون؟ تريدون الفرار؟ فرار من ماذا؟ سترجع فرار من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه كما في الجمعة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني تهرب منه تجد وراءك. هكذا في نفس السورة، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لا مفر، تفر من الموت يعني تعيش في بيتك هادئ ويأتيك الموت بالراحة هكذا، تستطيع تفرد؟ لن تستطيع. من القتل أي من الحرب وتموت موتة الشرفاء هذه لن تستطيع أيضا. قل لا ينفعكم، لن يحميكم هذا الفرار وهذا الهروب وهذا الخيجي وهذا، هذه فضيحة. قل لا ينفعكم للجندي الذي يفر، للمقاتل الذي يفر، الذين يفرون في الزحف، ذلك عد من الكبائر الفرار من الزحف، تولية الأدبار، إلا أن يكون متحرفا أو متحيزا إلى طائفة أو الفئة، هذا فقط، مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في مؤتة. لكن أن يفر الإنسان هكذا يترك ثقاله للريح ويولي الأدبار ويجعل أعداء الله سبحانه وتعالى يلاحقونه ويسلم أكتافه لهم، هذه هي الكبيرة، هذه هي الجريمة. هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، هذه الجيوش الجرارة التي فضحتنا على مدار قرنين، هذه الجيوش كانت ماذا؟ مجرد الضربة الأولى، الزعيم يقول الضربة الأولى، الضربة الأولى نتلقاها، ثم الضربة الثانية نحن الذين نبدأ بها، يعني نمتص الضربة الأولى، هي ضربة واحدة في 6 ساعات. جيوش جرارة الأكثر من عدة دول، مصر وسوريا وبعض الجيوش الأردن والعراق، كل هؤلاء ضربوا في 6 ساعات، ليست في 6 أيام كما يقولون، 6 ساعات. الضربة الأولى بسبب الزعيم الملهم. وهؤلاء عندما يقاتلون كما حدث في حرب الخليج والجيش العراقي، مليون جندي، مليون جندي، هامش جناح، جيوش مجوعة، جيوش لا تعرف على ما تقاتل، يقاتل من أجل الحزب، يقاتل من أجل نصرة الزعيم أو أولاد الزعيم، يقاتل من أجل نصرة الفكرة طائشة، لا يقاتل، لا يجد أصلا، هؤلاء الأجناد لا يجدون شيئا يقاتلون من أجله، هم عبارة عن عبيد لا يستطيعون الفرار طالما في نظام معين، لا في نظام أمان، في نظام أمن، لكن عندما إذا اشتبك الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، هنا تظهر الفضيحة. تجد هذه الجنود مجرد حرب الخليج الأولى ثم الحرب الفاضحة الأخرى التي الجيوش التي فرت زادت فجأة، هذه الجيش التي كانت تأتي وتطمطن وتعيّل صوتها أين هي؟ اختفت، سلموا ثقلهم للريح وأكتافهم وسلموا أعراضهم وأعراض المسلمين. هؤلاء هذه جنود ينصر بها الإسلام، لأنهم لا يقاتلون أصلا على أساس من الدين ولا من العقيدة ولا أي شيء، هم لا يعرفون لماذا يقاتلون، هم يقاتلون جندي مرتزق يعني يتعيش من هذا فقط، يأخذ راتب من الحكومة تقول اذهب إلى جهة قاتل هنا وقاتل هكذا فقط، لا يقاتلون من أجل غاية معينة، إلا أن الزعيم في مخه العسل وعشش فيه الخراب ويريد نصرة معينة، فإنه يتخذ أمر حارب هذا من أجل ماذا؟ من أجل مكاسب معينة لا علاقة لها برفعة الإسلام ولا بعلو كلمة الله ولا، لا يوجد هذا. لذلك فهم دائما في المواجهة يولون الأدبار. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لما فروا من الموت والقتل، لما فروا من الأمريكان وجيوش التحرير التي جاءت تحررهم كما يقولون، هذه الجيوش الغاشية المدمرة الهمجية، لما فروا منهم، فروا منهم لماذا؟ فروا من الموت أو فروا من القتل، على ماذا؟ ماذا حدث لهم؟ حدث لهم الموت بدون مقاومة، يقنبلونهم، يدمرون بيوتهم، يحرقونهم، يقتصبون نساءهم وأعراضهم. إذن أنت لما فررت من الموت فوقعت في الموت الأنكى والأشد وخزي العار وخزي الدنيا والآخرة، وسلمت حريمك وأعراضك ونساءك حتى تخليت عن المروءة وليس عن الدين فقط، حتى عن ما يسمى المروءة عند فطر الناس جميعا، أن الإنسان ولو كان كافرا يحمي حريمه ويحمي عرضه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون عرضه فهو شهيد، ومن أنواع الشهداء من قاتل دون مال فهو شهيد. إذن ليس الشهيد مجرد أن يقاتل في المعركة فقط، لكن حتى العرض. ولذلك هذه من شيم، رغم أنها كانت في الجاهلية قديما وأنها شيم من المجتمعات ذوي الفطر السليمة إلا أن الرسول أكد عليها وشدد عليها. هؤلاء سلموا البلاد والعباد وسلموهم لكل هذه الجيوش الغازية يعبثون فيها، فروا من الموت فوقعوا في الموت ووقعوا أسرى، والأسير أذل وأنكى، لو ما انتهى المشكلة أنه أسير وذليل. هؤلاء الذين لا نجد نصرا ولا عزة ولا كرامة ظل تحت ظلهم وتحت حكمهم. قل لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى الذين سلموا العراق وسلموا فلسطين وسلموا أفغانستان، هذا المجرم خشكار ومجموعته وعصابته الذي كان راح سلم كابل ببعض الروبيات، ماذا نهايته؟ ها؟ هل تمتع؟ ماذا تمتع؟ كم وقت تمتع؟ ما قتلوه مؤخرا الذي كان مدير أمن، ولا ما يسمى مدير أمن كابل، والذي سلم كابل بسهولة من هؤلاء، هذا الخائن الابن العلقمي نفسه، هل عاج ليتمتع؟ بالعكس، عندما دخل هناك صار ذليلا يمشي في ركابه، لم يعمر كثيرا، ما تغنى وكمدا، لأنه كان يعيش ذليلا، لم يعمر 6 أشهر تقريبا، وابنه مات كمدا ذليلا أيضا، لن يعمروا. إذن لا تمتعون، صدق الله القائل، إذن لا تمتعون إلا قليل، حتى لو تمتع إيش هذا الوقت؟ ولكن الله لا يعطي لك هذا التمتع الذي تظنه، مثل الذي حدث لقارون وغيره، لن تمتع حتى في الدنيا مهما راحت، مهما طال عمره لا تمتع إلا قليل. هؤلاء الذين تسببوا في العار والشرار على أمة الإسلام، ماذا حدث لهم؟ يعيشون الآن أين رباني وأين سياف وأين هؤلاء، يعيشون أذلة بعد أن كانوا سادة وأمراء حروب والدنيا تهابهم، الآن أذلة، جندي أمريكي يجلسون هكذا كبقالة ذفهم، كانوا الناس يتزلفون على أعتابهم أصلا لمقابلة واحدة أيام العز. سلموا إذا لا تمتع، خافوا الناس، خافوا وتآمروا على دولة الإسلام هناك، إذا لا تمتعون إلا قليلا. من الذي يحمي هذا الإنسان من هذا الشيطان المعشعش في صدر الإنسان الذي يسوي له ذلك؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أعطونا واحد كده يعطيكم يعني الضمان. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. الله لا ينتظر جوابا لأنه يعلم الجواب، لا يحتاج يقول من ذا الذي من حد هيرد على الله، هل هناك أحد يستطيع أن يرد على الله؟ لا أحد. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم، الله يعلم هؤلاء المعوقين، أصحاب العقبات، وضع العراقيل، والقائلين لإخوانهم، تعريا للمنافقين أيضا، هلم إلينا تعالوا عندنا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء صنف من الناس وقت الرخاء وقت الراحة تجدهم يتكلمون كلاما جميلا، لكن الوقت النحلة والشدة والزلزلة الله يصفهم هذا الوصف في منتهى الإزدراء والسخرية والتهكم على هذه الصورة القبيحة القبيحة أشحة عليكم. هؤلاء يكرهونكم، لا يريدون لكم خيرا، يضنون عليكم، فإذا جاء الخوف، جاء الخوف الفزع، جاءت الحرب الآن، الحرب خوف، جاء الخوف، رأيتهم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، عمال يلف شمال ويمين وفوق من الرعب. هذا دائما الدهش المذهول هو الذي دائما ينظر يسرة وفوق وتحت، لا يستطيع أن يقر له قرار، هذه حالة من الرعب، ينظرون إليك نظرا مغشيا عليهم. لما دعاهم فقط الرسول للحرب، لما علموا أن قريشا جاءت لتحاربهم فقط، إذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك كالفأر المذعور يأتي عندما يرى الهر، فإنه يكون مذعورا هكذا. فإذا ذهب الخوف، انتهت الحرب، والأمال والناس تعيش بضمان. صدقوكم بألسنة الحداد. وقت الغنيمة يقولون كما قال أهل التفسير يأتون إلى الغنيمة أعطونا أعطونا نحن شاهدنا معكم المشاهد نحن قاتلنا معكم رغم أنهم كاذبون ويصنعون بطولات وهمية كالذي يكتب مذكراته بعد الحرب وتجد أنه كان بفر وكان عايش في دولة أخرى ويعيش أخرى لقد قاتلنا وسجننا ونحن كنا في المقاومة والذي كان بيكتب تقارير كان يكتب تقارير ضد المقاومة نفسها وكان يتعامل مع العدو لكن يكتب لك مذكرات لأنه ماتوا والأبطال دائما وأهل الخير دائما هم الذين يقتلون في الأول يعني في أوائل الصفوف دائما هم اللي يقتحمون الصفوف ودائما فمن الذي يشهد التاريخ بقى؟ من الذي سيكتب التاريخ يكتبها المرتزقة هؤلاء الذين يقتطفون الثمرات يقول لك ما شاء الله هذا أنا كنت أفعل كذا مع الأعداء وكنا ندبر ونخطط وكنت أدير من الخارج المعركة وأتصل بكذا وهو كله عبارة عن خائن ارتزق من هذا او ارتد عليهم يعني كان منهم ثم انقلب على اخيه يجد ويقول بطولات فين في وقت الرخاء سلكوكم بألسنة الحداد يتكلمون بفصاحة ويتكلمون ببجاحة هكذا ضد من الذين تعبوا والذين ضحوا وبذلوا دماءهم وارواحهم رخيصة لله سبحانه وتعالى وهم الذين لم يفعلوا شيئا يأتون إلى وقت الغنيمة وقت الراحة يتكلمون ويستعرضون بطولاتهم وقوتهم على هؤلاء الضعفاء فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد تخيل ألسنة حداد كأنها سيوف يمطرون هذا الصنف موجود تجده متبجحا يتكلم ورغم أنه مرتزق مأجور هذا المرتزق الذي يتقوت على المجاهدين وأفعال المجاهدين وأقوال المجاهدين ويعيش على جثث هؤلاء ويعيش على سيرة هؤلاء ويتكسب منهم هذا إذا دعي إلى الخوف رأيته مثل هذه الصورة رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت هذا يقول لك يفر فرار الثعلبان هذا يفر كالملح في الماء يذوب كالملح في الماء لا تجده لكن عندما يأتي الخوف وتأتي الهيعة والحرب والفزع تجد هؤلاء يفر لكن بعد أن تنتهي وتضع الحرب أوزارها تجده يتكلم بكلام بألسنة حداد أشحة على الخير هؤلاء لا يبذلون أموالا ولا يبذلون شيئا ويظنون بالخير في أي شيء لكن وقت الغنيمة أعطونا أعطونا لكن وقت الحرب والجد تجد الجبن والبخل وتجد هذا هؤلاء من أرذل الناس جبنان أشحة عليكم لذلك قال الله أولئك لم يؤمنوا ارتاح منه أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم هؤلاء كتب الله عليهم أنهم لم يؤمنوا وإن كانوا آمنوا فهم آمنوا بألسنتهم فحتى أعمالهم التي عملوها من قبل يخرج معكم في بعض الأعمال الخيرية أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا ولو قاتلوا فيكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا هم انظر يحسبون الأحزاب لم يذهبوا هم يظنون أن الجيوش من الحرب لازالت مستمرة يقولون انتهى الأحزاب ذهبوا وانتصر رسول الله هم داعشون كيف ينتصر الرسول كيف ينتصر تنتصر هذه القلة على هذه الكثرة يحسبونها بالمادة كيف ينتصر قوات التحالف الأمريكان وهذه الجيوش الجرارة وهؤلاء رعاء أوروبا ورعاء هؤلاء النزابل هؤلاء الذين جاءوا هذه حسالات البشر كيف عندهم طائرات الشبح والطائرات وعندهم الذين يتجسسون في الأقمار ويقنبلون وهذه ب52 هذه كيف يفرون وكيف يخرجون وكيف لا يصدقون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب لو تخيل أن لو الأحزاب يعني الفرق الحرب جاءت مرة أخرى ونفس هؤلاء جاءوا ليستأصلوا المسلمين وحاربوا مرة أخرى يودوا بيتمنى في أمنيتي يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائه، يا ليتني لم أكن عراقيا، ليتني لم أكن مصريا، ليتني لم أكن جزائري، يا ليتني كنت أعيش في البادية، ليتني كنت أعيش في الصحراء ولا علاقة لي بهذه البلد اللي كلها صراع وحرب وخوف ورعب وموت. أنا الحمد لله مطمئن، أنا عايش في هولندا وأنا عايش في بريطانيا، أنا عايش هذا هو الوصف. يود لو أنهم بادون، الحمد لله أنا لست في العراق، ها الحمد لله أنا لست في بلدي الآن. أنا يود لو أنهم بادون في الأعراب، أقصى ما يفعلونه يسألون عن أنبائكم، ما أخبار الحرب التي تحدث الآن بين العراقيين وبين الأمريكان، ما أخبار الحروب التي تحدث في فلسطين، ما أخبار الحرب التي تحدث في أفغانستان. يود لو أنهم بادون، يعني بدو يعيشون هكذا عزل بعيد عن المدينة خالص، ولا بينكم وبينهم قرابة، يسألون عن أنبائكم، ما من أخبار كردفان، الفرنسيين دخلوا هم والأمريكان ولا لسه، يسألون عن السودان، يسألوا ها يجلس لك الحمد لله أنا في بريطانيا، يعني جلس في لندن بعيد عن كردفان، كان زماني جاءت رصاصة أو جاءتني قذيفة قتلتني مزقتني. ثم هذه القذيفة ستأتي إلى أبيك وإلى أخيك وإلى أختك وإلى عمك وإلى بني جلدتك، هذه ستأتي إلى إخوانك في الدين، هذه القذيفة ستأتي، يأتي من يغتصب، ليست المسألة قذيفة، يغتصب عربك هنا. إذن يسألون عن أنبائكم، والله سبحانه وتعالى حتى نفترض أنهم كانوا فيكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، وحسينا وعسكريا وعليا، جاءك الذي وسنقاتل جيش المهدي الذي سيحارب وما يلبس السواد يعملها، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لو كانوا يقاتلون من أجل يعني إخراج المحتل، كانوا يقاتلون لما قاتلوا ضربوهم في النجف وكربلاء، من أجل ماذا؟ من أجل أنهم اعترضوا على بعض الوظائف والأشياء وبعض المكاسب الحزبية، ليست علاقة بالاحتلال أصلا، لأنهم يتخذون ذلك قربة إن المهدي هو الذي سيقاتل، وما كيف يقاتل؟ حرام أن يقاتلوا أصلا حتى يأتي الغائب. طب الغائب أنتم تقابلوه، خليه يجي معاكم ويقاتل، يعني كلنا إحنا غلابة ومشاكين، وتعالى يعني قاتل معنا، لأنكم تقولون إن الأئمة يقابلونه ويعني بيسلموا عليه ويقابلوه في أي وقت، وهو يعرف كل الناس ويعرف البشر كلها. ها يعني أنا من عين من يعني نظرة اعتبار أن 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 المقدسات والعتبات التي تقدس عندكم الآن تقمل وتهان وتفجر. انصرنا يا مهدي، على الأقل ترون تستغيثون بغير الله، انصرنا ألا ولا نصر. ولو كانوا فيكم هم موجودينهم ما قاتلوا إلا قليلا، إلا قليلا هنا قد تكون من الوقت، يعني يقاتلوا وقت ثم انتهوا، أو أنها قلة ثم بعد ذلك ترجع مرة أخرى إلى كفرها وإلى هوانها. هؤلاء هذه الأصناف موجودة، فضحها الله سبحانه وتعالى، هذه ليست قصة الأحزاب فقط، بل هي قصة الأحزاب في كل زمان ومكان، بل هي فضيحة لكل من ينتكس وتنكب الطريق. هذه هي، الله سبحانه وتعالى فضح هذه الأنفس المهترية، الأنفس المخردة التي تدمر وترتهم بقوى الكفر، الله فضحها. وهؤلاء الذين يتكلمون ويتبجحون سنجاهد ونقاتل ونفعل، ها العدو أمامك يا سيدي، روح قاتل افعل، ها اعمل أي شيء، انصر دين الله سبحانه وتعالى. لكنهم لو أرادوا الخروج كما قال الله سبحانه، انظر فضحه الله، ولو أرادوا الخروج لا أعد له عدته، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. ها يأتيهم آية كذا من آيات الله، يأتيهم الشيخ والمرجع الكبير، لا 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 كفوا، نحن أعوان، كفى، جعلوا يأكلون هؤلاء السنة الشياطين، ونحن سنعيش في أمان ويسلموننا دولة، حتى يأتي المهدي ويجد أن الأرض طهرت من السنة. هذه هي فكرتهم مع قديما مع هلاكو مع تيمور لانكو مع كل مختصر، فهذه الفكرة، طهروه كل أهل السنة، اتحدوا يا مؤمنين، عندما يقول أيها المؤمنون اتحدوا، لا يقولون أيها المسلمون، لا يقولونها إلا تقية، المؤمنون يقصدون المؤمن عندهم هو الذي يعتقد مذهب الإمامية، أما المسلم يعني يقول لك نعم المسلمون، يقصدونها المسلمين وهم أهل السنة العوام، هؤلاء الذين قالوا بألسنتهم وقلوب يعني هم كفار يعني بالنهاية هم في النار يعني هل سيدخلون جاء قلت لا هم مسلمين طب مسلمين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان هكذا يشبهوننا ويقولون عنا هكذا هؤلاء هم ولو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا لو خرج فعلا يثبتوكم ثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم من المشاكين من أهل السنة ومن الصوفية وما كن هؤلاء الذين يستمعون ويسمعون إلى هؤلاء الوحدة الوطنية والوحدة الإخوانية ووحدة إحنا كل الذين يسيرون لا بأس نتحد على كلمة سواء هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الشتم في أصحاب رسول الله ولا حتى من غير دعك من أهل السنة قاتلوا عن أنفسكم عن حريمكم عن دياركم عن أولادكم قاتل عن عرضكم الرسول قال هكذا قاتلوا عن أنفسكم فقط لكن هو يقتل السني لأنه الشيطان لأنه عنده هذا كفر أشد من كفر اليهود والنصارى ويعتبرون السنة أكثر من اليهود والنصارى وذلك يتقربون هذا ليس له افتراء هذه كتابتهم وهذه كتب شاهدة على حقدهم على أهل الإسلام وقلنا كذلك ونكرر كثيرا حتى لا لما تجدوا أصواتهم عالية تظنون أنهم ما شاء الله يتكلمون كلاما جميلا هؤلاء مثل أجدادهم من أوس بن قوزي وابن حارثة هم الذين قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة هؤلاء فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد صدقني بعدما الحرب تنتهي في العراق وتضع أوزارها وبعد أن ربنا يمكن المجاهدين هناك ستجد من هؤلاء من هؤلاء مثل الصدريين وكل هذه الأصناف سيكون لكم يعني يرفعون سلكوكم بألسنة الحداد يقول نحن شاركنا في المعركة نحن صنعنا النصر نحن أبناء ثورة العشرين التي لم يشاركوا فيها أصلا إلا قليلا نحن الذين أسقطنا الأمريكان ونحن قاتلنا ونحن ولا يستطيع أحد أن يردهم لماذا؟ لأن المسلم المسكين السني غلبان هذا المسلم السني ينسى دائما لأن علماءه يطيبونه ويخدرونه وينسونه هذه المآسي التي تتكرر في التاريخ هذا هو المشهد الفاضح لهؤلاء الصنف من الناس الذين واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله في الجمعة القادمة نستكمل المشهد المقابل مع بعض الفضائح الأخرى لهؤلاء المنافقين في ظل هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب نرفع وكف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته اللهم إنا عبيدك أبناء مائك نوصينا بذلك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أهل من خلقك وسررت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوتي أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي العراق وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا جبار يا منتقم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك وخذ بنواسينا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين وأقم الصلاة